الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحها. الوكالة الدولية تعلن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز. الدفاع الروسية تعلن أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا. إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن العقوبات الرياضية المفروضة على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا أثبتت عدم مصداقية مزاعم الدول الغربية بشأن عدم تدخل السياسة في الرياضة. وقال سماحته خلال لقائه المشاركين في مؤتمر شهداء الرياضة في طهران إن هذه القضية أظهرت أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمر بسهولة كلما اقتضت مصالحها. وأضاف قائد الثورة أن حرمان الرياضي الإيراني من الميداليات في المسابقات الرياضية الدولية لعدم منافسة ممثلي إسرائيل هو في الواقع انتصار له، مؤكدا أن التزام الرياضيين بالقضايا الدينية له أثر اجتماعي ومعنوي كبير. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي جديدة من الجيل السادس نصبتها حديثا في منشآت نطنز للطاقة النووية حسب ما ذكرت وكالة رويترز. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في تقريرها نهاية الشهر الماضي عن تشغيل ثاني سلسلة أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس في منشآت نطنز، كما ذكرت قبل يومين من التاريخ المذكور عن تشغيل أول سلسلة أجهزة طرد مركزي من هذا النوع في المحطة. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران سيمون شيركليف للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة احتجاجا على تدخل لندن في الشؤون الداخلية بشأن أعمال الشغب في بعض المدن الإيرانية وفرض لندن عقوبات زائفة وتعسفية على بعض المسؤولين والمؤسسات في إيران. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة تم استدعاء سفير بريطانيا احتجاجا على تصريحات مسؤولين بريطانيين، موضحة أنه تم تسليم السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. أعلن 20 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي انضمامهم إلى إضراب مفتوح بدأه 30 أسيرا قبل 15 يوما رفضا لاعتقالهم الإداري الذي لا يستند إلى أي محاكمة أو تهمة أو سقف زمني للإفراج. وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدور فارس إن معركة الأسرى لا تتوقف وتأخذ صورا وأشكال مختلفة. وأضاف فارس أن بانضمام 20 أسيرا تصبح الحركة الأسيرة منخرطة كون الذين انضموا للإضراب قسم منهم محكومين وقسم موقوفين وقسم إداريين، وربما ذلك يساعد في تحريك عملية الاتصالات وأن تتحول إلى مفاوضات. المزيد من التفاصيل حول موضوع الأسرى الفلسطينيين في سياق التقرير التالي.
نغم لدلوى امرأة فلسطينية زوجة أسير فلسطيني انضم زوجها إلى الإضراب الذي يخوضه الأسرى الإداريون رفضا لظروف اعتقالهم. لم تجد بدا من أن تأتي إلى خيمة الاعتصام الدائمة وسط رام الله، علها تجد في الخيمة خبرا يطفئ نار الخوف ويخفض من منسوب القلق الذي تعيشه هي وخمسون عائلة فلسطينية أبناؤهم يخوضون معركة أمعاء خاوية جماعية بهدف كسر الصلف والغطرسة الإسرائيلية والتي تهدف دوما إلى كسر صمود الأسرى الفلسطينيين.
هي مشاعر مختلطة بتكون أكيد، أول شعور بيكون الخوف عليهم والقلق على وضعهم الصحي، لأنه حالة الإضراب هي مش حالة سهلة صحيا على الأسرى.
30 أسيرا فلسطينيا بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 15 يوما بهدف إنهاء اعتقالهم الإداري الذي لا يستند إلى أي قانون أو محاكمة أو تهمة أو سقف زمني للإفراج. في الساعات الأخيرة انضم 20 أسيرا فلسطينيا إلى الأسرى المضربين، ليرتفع المضربون إلى 50 أسيرا فلسطينيا. هؤلاء اليوم باتوا يشكلون سائقا جديدا في الأراضي الفلسطينية قد ينفجر في أي لحظة.
معركة الأسرى معركة لا تتوقف، تأخذ صورا وأشكالا مختلفة بانضمام 20 أسيرا. يعني تصبح الحركة الأسيرة منخرطة، كون الذين انضموا للإضراب قسم منهم موقوفين وقسم منهم محكومين وقسم إداريين.
هنا يلتمس ذوي الأسرى أي أنباء عن أبنائهم أو أي تحرك رسمي أو شعبي يساندهم. الجرح النازف في نهاية المطاف يحتاج إلى تضميد كي يتوقف، وجراح الأسرى النازفة تحتاج إلى تضميد وتحتاج إلى التفاف شعبي حول قضيتهم.
إلى العراق، حيث بحث وفد ائتلاف الأحزاب السياسية في العراق مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. وذكر المكتب الإعلامي للبارزاني أن الجانبان ناقشا الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية، فيما تم الاتفاق على دراسة هذه القضايا الحساسة للتوصل إلى حلول قبل عقد الجلسة المعنية. للمزيد من المستجدات السياسية على الساحة العراقية وأزمة اختيار رئيس الجمهورية نستمع إلى التقرير التالي.
العراق يكمل عاما كاملا على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، والوضع ما زال على حاله، لا حكومة جديدة ولا قانون موازنة. البلاد في شلل سياسي تام، ولم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة حتى الآن، الأمر الذي دفع قوى الإطار التنسيقي إلى منح الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني مهلة أسبوع واحد لحسم مرشح رئاسة الجمهورية، ليتم بعدها تكليف رئيس للحكومة. وبمناسبة مرور عام على الانتخابات دون إكمال الاستحقاقات الدستورية، شدد الرئيس برهم صالح على ضرورة إنهاء دوامة الأزمات والتأسيس لما أسماه الحكم الرشيد. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أيضا دعا الأحزاب والقوى السياسية إلى الاحتكام لمنطق الحوار لحل الأزمة السياسية وصناديق الاقتراع، وطلب من كل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات الإيمان بالمبادئ الديمقراطية. كما دعت بعثة الأمم المتحدة يونامي أيضا الجهة السياسية العراقية الفاعلة إلى الانخراط في الحوار بدون شروط مسبقة والاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسية تلبية لاحتياجات الشعب ولتشكيل حكومة فاعلة بصلاحيات كاملة. ووصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي برفقة المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى مدينة أربيل على رأس وفد نيابي. وقال القيادي في الإطار التنسيقي النائب معين الكاظمي إن الوفد السياسي والبرلماني يرمي للوصول إلى اتفاق على موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة مجلس الوزراء ووضع اللمسات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. ويلتقي الحلبوسي والوفد المرافق له زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس منطقة كردستان نجرفان بارزاني للحث على حسم المرشح الرئاسي مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
وسع الاحتلال الإماراتي أبراج شبكة الاتصالات تابعة له في جزيرة سقطرى التي يسيطر عليها. وقالت مصادر محلية أن الاحتلال الإماراتي أنشأ 10 أبراج جديدة لتقوية شبكة الاتصالات والإنترنت في مدينة حديبو مركز المحافظة ومديرية قلنسية. يشار إلى أن حكومة المرتزقة أعلنت في وقت سابق تسليم قطاع الاتصالات للإمارات في المناطق المحتلة، وبالتالي أصبحت كافة المراسلات والمحادثات الصوتية والمرئية في تلك المناطق خاضعة لرقابة وسيطرة أبو ظبي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة. وأضافت الوزارة أن عشرات الصواريخ البالستية والمجنحة انطلقت نحو أهدافها وضربت منشآت البنية التحتية للطاقة في 11 مقاطعة، حيث تعطلت إمدادات الطاقة في جميع أنحاء البلاد تقريبا. وبعد انتهاء الضربات الصاروخية، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف من رد قاس إن تكرر استهداف أراضي بلاده. للمزيد حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأوكرانية نتابع التقرير التالي.
المشهد أبلغ من أن نصفه. سلسلة انفجارات كبيرة تهز العاصمة وعددا من المدن الأوكرانية. الصواريخ المجنحة تحلق في كل مكان متسببة بأضرار كبيرة، وحتى جسر كليتشكو في كييف لم يسلم من القصف. عشرات الصواريخ البالستية والمجنحة انطلقت نحو أهدافها وضربت منشآت البنية التحتية للطاقة في 11 مقاطعة، حيث تعطلت إمدادات الطاقة في جميع أنحاء البلاد تقريبا، والسيارة تكدست في شكل طوابير طويلة على محطات الوقود، والمتاجر خلت من البضائع في كييف وخاركوف. وسائل إعلامية تحدثت عن طلب سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالإخلاء العاجل من كييف. الدفاع الروسية قالت إنها حققت كل أهدافها في الضربة المكثفة التي طالت مواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وبعد انتهاء الضربات الصاروخية، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف من رد قاس إن تكرر استهداف أراضي بلاده.
ردنا سيكون قاسيا حال تكرار الهجمات الإرهابية ضد الأراضي الروسية.
بدورها تحدثت السلطات الأوكرانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الروسية إلى العشرات، وأضافت أن روسيا أطلقت 84 صاروخا و24 طائرة مسيرة تمكنت من إسقاط العديد منها. وفيما اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كليبا أن الضربات الروسية تدل على يأسها بسبب الهزائم في ساحة المعركة، قال الرئيس الأوكراني إن روسيا تريد محو بلاده عن وجه الأرض.
دعت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس إلى عقد قمة طارئة لحلف الناتو إثر الضربة الصاروخية الروسية لأوكرانيا. وقال بيان لمكتب تراس أنها ستطلق هذه الدعوة خلال القمة الافتراضية لدول مجموعة السبعة اليوم، مضيفا أن تراس ستدعو خلال القمة التي سيشارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استمرار الضغط على روسيا من خلال سياسة العقوبات. بدوره أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا أن حلف الناتو يحتاج لتصعيد النزاع وفق خطته المرسومة منذ سنوات بهدف إضعاف روسيا. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية من مغبة تكرار الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية. وهدد بوتين في اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي برد صارم وقاس على أي هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، مؤكدا على أن موسكو من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف دون رد. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحها. الوكالة الدولية تعلن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز. الدفاع الروسية تعلن أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا. أشكركم على كرم المتابعة وأرابيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم وأسعدها بكل ما يدخل البهجة والسرور إلى قلوبكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رحاب ما أنتجه شعراء أهل البيت سلام الله عليهم عبر العصور، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا عامرة بحب العترة الطاهرة. كونوا معنا مشكورين.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي مبتدى، فأنتم سفن النجاة وأنتم سبل الهدى. يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي مبتدى.
أيها الأطائب، السيد حسن بن عباس المساوي البغدادي شاعر وخطيب وأديب، ولد في بغداد سنة 1881، وينتمي في نسبه إلى السيد جعفر المعروف بالطويل الذي يرجع إلى السيد محمد الحائري المعروف بالعكار ابن الإمام الباقر عليه السلام، والمدفون في واسط وله قبر يزار. نشأ السيد حسن في ظل أجواء المنبر الحسيني، واستنشق منذ صغره النفحات الروحية، فقد كان والده خطيبا كبيرا، فاقتفى ابنه أثره ونهل منه ثقافته، وزاد عليها ما اكتسبه من قراءاته ومطالعته، حتى فاق مجايليه من الخطباء ثقافة وأسلوبا، وصار لمنبره صدى واسع في المجتمع. يقول أحد معاصريه ومن رواد منبره، وهو سيد جواد شبر في ترجمته في موسوعته شعراء الطف، مبسطا الحديث عن منهجه العلمي في الخطابة ومدى ثقافته الواسعة: وجهه أبوه للخطابة والخدمة الروحية من طريق المنبر الحسيني، وكان كريم الطلعة بهي المنظر، تنم عليه السيادة وتزدهيه الشمائل العلوية، قد أوتي بسطة في العلم والجسم، واسع الاطلاع، ملما بالتاريخ العربي والإسلامي بل والتاريخ الأممي، وعقيدتي أنه بز أقرانه، فكان منبره من أغزر المنابر مادة. استمعت إليه أكثر من مرة، فرأيته متثبتا كل التثبت فيما يقول، وكلامه كاللؤلؤ المنظوم، فإنه يذكر الآية الشريفة ثم يأتي بما يناسبها من الأحاديث النبوية والأقوال الحكمية والشواهد الشعرية، وكان يحفظ الكثير من شعر العرب. أعزائنا الأفاضل، لم يقتصر النشاط الديني للسيد حسن البغدادي على المنبر، بل دخل عالم التأليف من أوسع أبوابه، فألف ثروة علمية وأدبية، ومن مؤلفاته الدر المنظوم في الحسين المظلوم، وهو مقتل الحسين وما يدور حول فاجعة الطف، أيضا المطالب النفسية في تراجم عظماء الإسلام، والدر النضيد في رثاء الشهيد، يشتمل على مجموعة كبيرة من القصائد في الإمام الحسين عليه السلام، وكنانة العلم، وهو جمع للنوادر الأدبية والتاريخية، ومجموع كبير يجمع الشعر والنثر. إضافة إلى هذه المؤلفات للشاعر حوالي 12 مخطوطا في مختلف العلوم والآداب والشعر والنثر، وقد بقيت عند ولده السيد شمس الدين الخطيب، وقد شاء الله أن يكرمه ويعلي شأنه في حياته ومماته، فقد توفي ببغداد في مستشفى المجيدية عام 1948 ونقل إلى كربلاء، وصادف نقله ليلة زيارة الأربعين حيث مواكب الزائرين من جميع العراق، فاشتركت جميع المواكب بتشييعه وشيعه ما لا يقل عن ربع مليون نسمة. كان أهالي البصرة في طليعة المشيعين لأنه كان خطيبهم في شهر محرم طوال 36 عاما، وبعد أن طيف بنعشه حول مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام، نقل جثمانه إلى النجف الأشرف ودفن عند رأس الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قرب قبر الشاعر السيد حيدر الحلي رحمه الله. كتب عنه السيد جودة القزويني وجمع أكثر شعره ونثره، كما ترجم له كل من عصام الدين الموصلي في الروض النظر في ترجمة أدباء العصر، والسيد جواد شبر في أدب الطف، والأستاذ كاظم عبود الفتلاوي في مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشري. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من طهران. قال الشاعر حسن البغدادي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام ووصف بطولاته التي سطرها في يوم عاشوراء، طالبا من المسلمين الاقتداء به في إحيائه للدين والشريعة بعد أن بقي سلام الله عليه يحارب فردا حتى لبى نداء ربه، ضاربا الأمثال في الشجاعة والإباء والتضحية في سبيل الله تعالى. لقد صبروا بذاك اليوم صبرا، به ظفروا بجامحة النجاح، تأسوا في أبي الضيم من قد أقام الدين حي على الفلاح، ولما أندن المقدار منهم هووا ما بين مشتبك الرماح، وعاد ابن النبي هناك فردا يعالجها ابن معتلج البطاح، جلا ليل القتام بحر وجه كأن جبينه فلق الصباح، ومذ نور الإله له تجلى وناداه فلبى بالرواح، بواد الطف آنس نار قدس فخر مكلما دام الجراح، وبات معانقا سمر العوالي وبيض الهند في ليل الكفاح. أعزائنا الكرام، للشاعر قصيدة في رثاء عقيلة الطالبين السيدة زينب بنت أمير المؤمنين عليها السلام، يقول فيها مشيدا بصبرها في يوم عاشوراء بعد أن فقدت كل عزيز عليها: يا قلب زينب ما لاقيت من محن، فيك الرزايا وكل الصبر قد جمعا، لو أن ما فيك من حزن ومن كمد في قلب أقوى جبال الأرض لانصدعا، يكفيك فخرا قلوب الناس كلهم تقطعت للذي لاقيته جزعا. مستمعينا الأفاضل، فيما يتعلق بخصوصية بروز الشاعر حسن البغدادي في مجال الخطابة وثقافته الواسعة على أسلوب نظمه لأشعاره وقصائده في أهل البيت سلام الله عليهم. من حيث الشكل والمضمون ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لشاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح العرسان ولكم مستمعينا الأحبة. أستاذ، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر حسن البغدادي نلاحظ انعكاس خصوصية خطابته وثقافته الواسعة على أسلوب نظمه لأشعاره وقصائده في أهل البيت سلام الله عليهم من حيث الشكل والمضمون. برأيكم كيف انعكست هذه الخصوصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك سيدتي ولكل مستمعيك الكرام. عند النظر إلى تاريخ وحياة الخطيب والشاعر السيد حسن البغدادي نلاحظ بوضوح أن التنشئة كانت تنشئة منبرية، تنشئة متأتية من كون والد السيد الشاعر هو خطيب، انعكست المهنة عليه. فكون الشاعر والخطيب السيد حسن البغدادي هو ابن أسرة منبرية، هذا يلاحظ بوضوح في نقطتين. النقطة الأولى أن أغلب ما كتبه الشاعر حسن البغدادي هو كتب لأهل البيت، وكتب بالطريقة المنبرية، أي بالطريقة التي تفادوا من الشعر فيها على المنابر الحسينية، هذا جانب. الجانب الآخر، هذه الثقافة، ثقافة المنبر والثقافة الحسينية والدراسة الحوزوية، الأكيد المؤكد أن معجم الشاعر، قاموس الشاعر من اللغة ومن مصطلحاتها سيكون في هذا المجال. يلاحظ ذلك بسهولة في جملة من قصائده التي تمكننا من الوصول إليها، مثلا قصيدة يا قلب زينب ما لاقيت من محني فيك الرزايا وكل الصبر قد جمع، لو أن ما فيك من حزن ومن كمد في قلبي أقوى جبال الأرض لانصدع، يكفيك فخرا قلوب الناس كلهم تقطعت للذي لاقيته جزع. واضح المشغل وواضح المعجم القاموس اللغوي الذي يرتكز عليه الشاعر أنه نتاج هذه المدرسة أو هذا العمل. كذلك الدراسة الحوزوية أكيد أنها تذهب بالشاعر هذا المذهب، فلا غرابة أبدا، يعني حال كثير من شعراء العربية، وهناك الكثير من القصص التي تروى عن الشاعر وعن تنقله بين البدو والحضر وشعر المدينة، وهذا واضح في الشعر العباسي والمصادر تدل على ذلك بالكثير من ما تقول أن الشعر العربي انقسم إلى شعر بدوي بمعنى شعر الصحراء والشعر الحضري شعر المدينة، خاصة في العصور المتأخرة تقلبت بآلية ولم تعد حياة مكلفة، تحولت إلى حياة ترف وحياة نعومة، فأكيد الشاعر يميل في شعره إلى ذلك، وظهور الموشحات وما إلى ذلك من هذا الكثير. إذن لا غرابة أبدا أن ينعكس المنبر، أن تنعكس عمل الوالد، تربية الوالد، تنشئت لهذا الشاعر، تعلق بالمنبر الحسيني، جلوسة لفترات طويلة للدراسة الحوزوية، الأكيد أنها تنعكس عليه. لكن ما يحسب للشاعر هي جزالة المفردة، بساطتها، أي أنه كان يذهب إلى المعنى الذي يريد دون التكلف، دون البحث عن المزوقات والمحسنات البلاغية وما إلى ذلك. مثلا يقول لقد صبروا بذاك اليوم صبرا به ظفروا بجامحة النجاح، تأسوا في أبي الضيم من قد أقام الدين، حي على الفلاح ولما أندنا المقدار منهم هووا ما بين مشتبك الرماح، وعاد ابن النبي هناك فردا يعالجها ابن معتلج البطاح. تلاحظون لا توجد غرابة بالمفردة، قد البطاح مفهومة، النجاح مفهومة، الصباح، الرواح، كل المفردات التي أو القوافي التي جاء بها هي قوافي متداولة، رغم أن الشاعر عاش ما بين منتصف 1800 وتوفي أعتقد في عام 1940 أو 46، أي بمعنى أنه لم يدخل أصلا في عصر النهضة، ما يسمى عصر النهضة الشعرية، ظهور الشعر الحر أو التفعيلة والحداثة التي دخلت على الشعر العربي، لكن تشعر بوضوح أن جملة الشاعر هنا بسيطة غير مركبة، لا يذهب إلى انزياحات بعيدة جدا. هذا التركيب كان هو الأقرب والأوفر حظا في التعاطي معه على المنبر، خاصة المنبر الحسيني.
وافر الشكر والامتنان لشاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح العرسان ولحسن إصغاء مستمعينا الأفاضل.
أحبتنا الكرام، شكرنا موصول لضيفنا الكريم، ونتمنى متابعتنا لنتعرف على المزيد من أشعار الشاعر حسن البغدادي في أهل البيت عليهم السلام ضمن برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الكرام، قال شاعرنا حسن البغدادي قصيدة أخرى في رثاء عبد الله الرضيع عليه السلام: الذي رضع الدماء بدلا من اللبن بعد أن استقرت سهام الأعداء في نحره، وكل رضيع يغتذي در أمه ويرضع من ألبانها ثم يفطم، سوى أن عبد الله كان رضاعه دماه وغذته عن الدر أسهمه، تبسم لما جاءه سهم حتفه، وكل رضيع للحلوبة يبسم، تخيله ماء ليروي غليله، ففاض عليه الغمر لكنه دم. أحبتنا الكرام، للشعر أبيات طريفة في وصف نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وصفه بأنه بلغ الذروة في البلاغة والفصاحة حتى أعيا كل ما كتبه البشر وخرست الألسن أمام إعجازه في التعبير. يقول: نهج له كل الأنام قد غدت خرسا وأهدى للطريق الأعدل، لم نجد أفصح منطقا منه سوى بلآلئ للمصحف الغض الجلي، هذا كلام قاله المولى العلي وذا كلام قاله المولى علي. نعم أحبتنا، نظم شاعرنا حسن البغدادي الموسوي قصيدة أخرى مقارنا فيها مقتل الإمام الحسين عليه السلام بما حدث لحجر بن عدي رضي الله عنه على نسق قصيدة ابنتي هذا الشهيد رضوان الله عليه. يقول الشاعر في هذه القصيدة مشيرا إلى أحداث مرت بالسبط الشهيد لم يتعرض لها أي شهيد آخر: وذبح السبط شابه ذبح حجر، وكل ذبحه إثم كبير، ولكن أين حجر من حسين؟ وهل ردت لمن معه صدور؟ وهل سلبوا إلى حجر نساء؟ وهل هتكت لنسوته خدور؟ وهل ذبحوا له طفلا صغيرا؟ ألا بأبي وبي الطفل الصغير؟ وهل تركوه في الرمضى ثلاثا تريب الجسم يسهره الهجير؟ وهل حملوا له رأسا قطيعا كأن جبينه القمر المنير؟ وهل قادوا له مطنا عليلا على الأقتاب في غل يسير؟ وهل مكثوا له بالعود ثغرا؟ وهل سكبت بجانبه الخمور؟
Thank you.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم أعزتنا المستمعين على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في محطتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة، لكم منا أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوني بصفو الوداد؟ وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الختام.
هم النبض باعث الحياة في الوجود،
أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة،
ارتسام الصفاء في قلوب ملائكية،
ومضة البهاء تنير الكون،
دمعة النبوة تزرع الفرح في كل الدروب،
آهة الحزن في قلب فاطمة ترسم الخط.
ميراث النبوة.
ميراث النبوة
برنامج حواري يتناول بالشرح مواقف جليلة خطها أهل البيت درب خلاص للبشرية.
مالئة ربذتي قد بكرت للتواجد في غرفة المكتبة،
وكيف لا يدفعني حب آل الرسول لأن أتواجد في المكتبة، أغرف من معين حياتهم ما أبني به شخصيتي، وأعيش الإسلام التزاما وحقا وولعا بحب الحق.
مبارك لك يا ابنتي ولكل فتياتنا هذا الشعور الصادق.
ومبارك لنا يا أبي، آباء أمثالكم يحرصون على نشر معارف الإسلام، هذه المعارف التي تبني شخصياتنا وتعزز ثقتنا بالله تعالى.
على أي حال يا صفاء، إلى أين وصلنا في لقائنا السابق؟
توقفنا عند بعض المفاصل المهمة في حياة أمير المؤمنين علي عليه السلام،
وأظن بأننا استعرضنا بعضا من مواقفه الشريفة،
ووعدتني أن نكمل اليوم رحلتنا في حياته عليه السلام، وأبدأك بالسؤال الأول.
حبا وكرامة،
حصلت على رواية في كتاب البحار.
دعيني أرى.
انظر يا أبي.
نعم، ما الذي تريدين قوله؟
آمل أن تختصر لي النص الوارد في هذا الكتاب ليكون نقاشنا حوله.
دعيني أرى. النص يدور حول رسالة بعثها الإمام علي عليه السلام إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة، يؤنبه على قبوله دعوة لوليمة أقامها له أحد الوجهاء، يقول فيها: ما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو.
وإلى ماذا يرمي الإمام من قوله هذا؟
الإمام يا ابنتي يريد من ولي أمر الناس أن يكون كأضعفهم، مشاركا لهم تطلعاتهم،
ومبلسما جراحاتهم، ومحققا آمالهم، وناصحا لهم، وحاملا همومهم بين أضلعه.
هذا ما يريده علي عليه السلام من الذي يتولى قيادة المجتمع، وألا يرضى بإبعاد الفقراء وتقديم الأغنياء،
وألا يحقق مصالح ذوي الشأن والعظمة والجاه على حساب المستضعفين والمتعبين، والذين فرت فرحة الحياة من أمام عيونهم وعيون أطفالهم، الذين يعيشون بلا مستقبل، تختنق في قلوبهم العبرات، وتهرب من أمامهم الأمال الطامحة بفجر مشرق ومستقبل نير.
ذلك هو شأن القائد في نظر علي عليه السلام، وإلا فهو المتسلط على رقابهم بدون وجه حق.
ومع هذا عندي لك سؤال.
تفضل يا ابنتي.
صحيح أنه يجب علينا أن نعمل للآخرة، وصحيح أن الدنيا دار ممر، ولكن الصحيح أيضا أن الله تعالى خلق لنا نعما كثيرة ووفر لنا ظروف التنعم بها. ولهذا فإن البعض يشكلون ويقولون: لماذا ألزم أمير المؤمنين عليه السلام نفسه برفض هذه النعم؟
علي عليه السلام قائد يا ابنتي، وهو يصرح بأنه لا يأنف الطعام الشهي والملبس الناعم والمسكن الغني، ولكنه يرفض هذه الأمور، وفي الأرض قوم فقراء لا يحظون بمثل ما يحظى إن هو فعل وتنعم بهذه النعم.
وهذا بعيد عن مسلكية أمير المؤمنين.
طبعا بعيد، وبعيد جدا، بل إن ذلك مصدر حرب الإمام عليه ورفضه والتقريع به. ولتعرفي ذلك اقرأ يا بنيتي في النص نفسه الذي بدأنا بالحديث عن اقرأ.
يقول عليه السلام: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة.
ما معنى هذا؟
كونه عليه السلام أميرا للمؤمنين، زعيما على الناس، بيده مقاليد الأمور، يأمر فيطاع، فإن كل الخيرات يستطيع أن يتملكها بيمينه، فمن يعترض؟
لا يستطيع أحد أن يعترض، بل هناك من يتودد إليه بذلك طالبا الحظوة والمجد والرئاسة، ولكنه عليه السلام يرفض ذلك. وهنا كما يقول: ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أو أن أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة.
وفي هذا الموقف من أمير المؤمنين دليل على أنه عليه السلام يرغب في تقديم الناس على نفسه.
إضافة إلى ذلك، فإن هدفه في أن يوفر للأمة نصيبا من العيش كريما، فليس من الحق والعدالة في شيء أن يشبع هو وحوله الجائعون والباحثون عن لقمة العيش ولا يجدونها.
ومعنى ذلك أنه عليه السلام يحمل ما يحملون ويعاني ما يعانون، حتى إذا زال شبح الفقر عنهم زال عنه، وإلا فما معنى القيادة وما معنى الولاية؟
هو الحق ما تقولينه يا ابنتي.
فأين قيادة من يقودون اليوم من قيادة أمير المؤمنين؟
أضم صوتي إلى صوتك ومعك أقول: أين قيادة من فرضوا أنفسهم قادة من معنى واحد من معاني قيادة علي؟
بل أين هؤلاء من المعاني التي جسدها عليه السلام في النظر إلى كل الناس على مستوى واحد من الإنسانية؟
لا كبير عند علي، الكبير هو التقي عنده،
هو الذي نالت منه الدنيا ولم ينل منها.
الكبير عند علي هو الصادق الذي حمل هم الإسلام بين جنبيه، ولم تسكن له جفن عشقا لهذا الإسلام وحبا ودفاعا عنه.
الكبير عند علي صغير حتى يأخذ الحق منه، والصغير عند علي كبير حتى يأخذ الحق له.
كعلي يا ابنتي لم يأتي الزمان بقادة، هو الذي منع ابنته أن تتزين يوم العيد بعقد من اللؤلؤ، لأن عددا من بنات الآخرين لا يستطعن سبيلا إلى مثل هذا التزين،
وأمر ابنته أن تعيد العقد إلى بيت مال المسلمين، وقد شاءت أن تزين به جيدها في أحد الأعياد قائلا لها: يا بنت أبي طالب، لا تذهبي بنفسك عن الحق، أكل نساء المهاجرين والأنصار يتزين في مثل هذا العيد بمثل هذا؟
نعم، هذه صورة من صور شخصية أمير المؤمنين، ونحن لا يمكن أن نتمثل صورة واحدة، فكيف بكل الصور؟
ولكنه يا أبي طلب منا أن نعينه بورع واجتهاد.
صحيح هذا، بالورع نعيش حياتنا كأجمل ما تكون الحياة، وبالاجتهاد بالعبادة نحس بعمق الارتباط بالله تعالى.
نسأله تعالى أن يلهمنا الالتزام بخط علي،
وندعوه أن يأخذ بأيدينا للنهل من معين رسول الله لنكسب خير الدنيا وسعادة الآخرة.
إنه نعم المولى ونعم النصير.
وأما الآن يا ابنتي أتركك بحفظ الله ورعايته.
وأما أنا يا أبي فأدعوه أن يحفظ كل الآباء بحفظه، أن يحفظهم مربين ناصحين خير آباء.
ميراث النبوة.
مولد النور المعظم المشفع في القيامة، النبي للرسل خاتم للنبوة له علامة.
ارفع مرايا تقدم بالنبي للنم كرامة، انتم انصاري تألم يا المظلل بالغمامة. من بالي بابني ملجم او بكذاب اليمامة، جبت دين الله بمدم والنبي آلي مقامة.
مولد النور المعظم المشفع في القيامة، النبي للرسل خاتم للنبوة له علامة.
يا أبو جبريل تسلم بشجاعة وبشهامة، وحليفة منور الأعظم ما يخاف إلا ملامة. من علي مقدام ملهم وحسام مش بحسامة، في لواء كم حرب تحسم منتصر شطرح خسامة.
مولد النور المعظم المشفع في القيامة، النبي للرسل خاتم للنبوة له علامة.
مولد بالنور قدم كم قمر ليلة تمامة، الوجود كله تبسم في القلوب أحلى ابتسامة. جاب القرآن محكم والنطق صادق كلامة، أمصلا منا تحطم وامطواقت في أدامة.
مولد النور المعظم المشفع في القيامة، النبي للرسل خاتم للنبوة له علامة.
كدحل في الشر يوزن في اليمن شر الهزامة، وما دو يخسر ويندم والتحالف في ندامة. شعبنا المؤمن تحزم من جباله لتهامة، والنفر لازال يدعم ما يفرط في الكرامة.
مولد النور المعظم المشفع في القيامة، النبي للرسل خاتم للنبوة له علامة، للنبوة له علامة، للنبوة له علامة.
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب.
إن ربي قاتلنا.
مستمعينا الكرام، الحديث عن التقريب يتضمن احترام آراء الآخرين والحوار الهادئ السليم من أجل الحصول على وحدة متماسكة، ومن ثم البحث عن الخيوط الجامعة بين المسلمين والتي تؤلف بين تلك الوشائج بحبل متين، فيجعل اجتهادها وفكرها فقها متكاملا يساعد أصحاب القرار في العالم الإسلامي على السير بالأمة نحو التضامن والاتحاد والسعادة، ويزودهم علما يكفل إيجاد الحلول للمشاكل المستعصية في المجتمع الإسلامي. وإذا أردنا عزيزي المستمع أن نتحدث عن التقريب بين المذاهب الإسلامية، فيجب احترام الآخرين وسماع آرائهم لتكون كلمتنا ودعوتنا علمية وموضوعية بعيدة عن الإطار العاطفي، ولا بد من وضع الأسس والقواعد التي نبني عليها الدعوة إلى نشر الدين لتكون منهاج عمل لكل الدعاة والمخلصين الساعين إلى رأب الصدع وجمع الشمل في سبيل وحدة الأمة الإسلامية.
وفي ظلال التقى من ربي قاتنا فهو
مستمعين الأفاضل، والآن نستمع إلى لقاء مع الأستاذ الدكتور علاء حسين الكاتب والناشط الإسلامي ليحدثنا عن موضوع التقريب بين المذاهب ووحدة المسلمين.
جناب الدكتور علاء، ما هي السبل والمناهج الواقعية والعملية للتقريب بين المذاهب الإسلامية؟
من المعروف أن مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية كانت منذ زمن طويل، منذ عشرات سنين في الحقيقة، موضع اهتمام وعمل دؤوب لعدد غير قليل من المفكرين المسلمين ودعاتهم من مختلف المذاهب الإسلامية، وقد أسست لهذا الغرض الكثير والعديد من التجمعات والمنظمات التي تهدف إلى إيجاد صيغ وأساليب عمل من أجل الترويج لهذا التقريب، ومنها على سبيل المثال للحصر مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية في الجمهورية الإسلامية. وأن تأسيس مثل هذه التجمعات والمؤسسات ضروري جدا وحيوي في كل البلدان الإسلامية، لأنها في عملها الشريف وأهدافها النبيلة يمكن أن تكون نقطة انطلاق في بناء ثقافة التقريب، لأنه ضروري جدا أن نروج لهذه الثقافة، إذ أن الواعين من علماء المسلمين من مختلف الطوائف يؤمنون بضرورة وحدة الصف الإسلامي والتلاحم بين المسلمين، إلا أن ذلك لن يكون كافيا لو لم تعم الشارع الإسلامي وتنتشر بين صفوف المسلمين عامة ثقافة التقريب بين المذاهب الإسلامية. أنا أتمنى وأرجو أن تصبح في يوم من الأيام هناك ظاهرة نسميها ظاهرة ثقافة التقريب بين المذاهب الإسلامية، لأن المسلم البسيط لو لم يعي ضرورة وأهمية هذا الالتقاء والتآلف بين المسلمين فسيكون عملنا ناقصا أو منقوصا في الحقيقة. طبعا ردا على سؤالك أختي الكريمة، يمكن أن يسعى إلى هذا الهدف النبيل، إلى قضية التقريب بوسائل عديدة، منها مثلا عقد المؤتمرات والندوات التي يفضل أن تكون مفتوحة لعموم الناس، مثلا تعقد هكذا مؤتمرات في أماكن حيوية كالجامعات، مراكز البحوث أو المساجد، حتى المساجد الكبيرة، ويحبذا لو تعقد في أوقات يكون عموم الناس أكثر التفاتا إلى دينهم وعقيدتهم وشرائعهم، مثلا في شهر رمضان أو موسم الحج وما شابه، فنحن في أقرب ما نكون لهكذا ندوات وهكذا مؤتمرات في ظل الهجمة الصهيونية على مقدسات المسلمين وعلى إخوان المسلمين في فلسطين المحتلة. ثم يأتي بالإضافة إلى هذه الوسيلة وسيلة الكتاب الإسلامي الذي يمكن أن يتناول قضية التقريب، والذي يمكن أن يكون له دور مهم وفاعل لو كتب بطريقة وبأسلوب مبسط واضح يمكن أن يفهمه معظم القارئين من عموم المسلمين مهما اختلفت مستويات ثقافتهم أو وعيهم، ويفضل أن يكون هكذا كتاب ذو جلد جميل، مجلد بشكل جميل ويوزع مجانا، لأننا نرى للأسف معظم الكتب الهدامة التي تنشر من أجل تكفير طائفة من المسلمين هكذا كتب تكون جميلة الجلد وتوزع بالمجان رغم أن هدفها هدام وهدفها يسعى إلى التفريق بين صفوف المسلمين. ثم يبقى طبعا تبقى وسائل الإعلام لها دور كبير جدا، وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة كالتلفزيون والإذاعة، هذه كذلك لها دور كبير لو استغلت بشكل عقلاني بشكل منطقي بشكل واضح لنشر ثقافة التقريب، فسيكون لها دور فاعل وكبير في هذا المجال. ومهم جدا فوق ذلك كله أن يكون لدى الإنسان الواعي المسلم وخاصة العاملين والعلماء والمثقفين المسلمين يكون لهم وعي بالحقيقة التكليف الشرعي لإداء هذا الدور الإيجابي، لأنه مطلوب من الجميع، من كل من كانت له إمكانية في البذل في هذا المضمار الشريف، هذا المضمار الكريم، يكون يجب أن يكون لديهم وعي بضرورة إداء التكليف الشرعي، إداء الدور ولو كان بسيطا، ولو كان بالكلمة، ولو كان بالنصيحة، ولو كان بالمحاضرة. كل محاضر يحاول أن يتناول قضية التقريب في محاضراته، كل خطيب يحاول أن يتناول قضية التقريب في خطبه بشكل يؤدي في النهاية إلى مصلحة عموم المسلمين، ويؤدي كما قلت إلى الترويج لفكرة وثقافة التقريب بين المذاهب.
أحسنتم كثيرا.
يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد لذك الصفا وطاب
سمعينا الأعزاء. قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء.
وفي ظهار التقى من ربي قاتنا.
القدمين أحبكم سيدي، أحبكم سيدي،
أحب الله في القدمين.